كتب عليهم هذا الصفق لازم يؤمنون. إذا كانت الذين آمنوا التثبيت على الإيمان نعم وزيادة تمام. قول الله تعالى ويستحيي نساءهم ما معناها أحمد؟ يعني يستطيع حياتهم أو يجدد فيهم الحياة؟
أصلا
ما حياة وأيضا ما حد يقدر على تجديد الحياة إلا
الله.
إلا الله سبحانه وتعالى. إذا يستحيي أي يستبقي حياتهم وليس يجدد. أي جملة يذبح ويستحيي مش يقول ما تقول الجملة محلة من الأعراب حال مين تقرأ الآية لما نوافق على ما يجب
على
من الفعل صح يعني فعل ما في منها طيب
المجار والمعلى المعلى والجعل
كله يصح من الفعل في المجار. قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الإرادة هنا قال الشمسان كونية ولا شرعية؟ الإرادة الكونية مش الدليل كيف تحكم بما لا تعلم سببه
المرادة الشرعية هي المرادة في المحبة
الإرادة المرادفة؟
نعم للمشيئة
للمشيئة زين. وأيضا متعلق الإرادة الكونية ما هو؟ الحكم الشرعي ولا الحكم القدري؟
القدري.
وهذه متعلقة بالحكم القدري نريد أن نمن على الليل مفهوم يا جماعة؟ طيب إذا الفرق من ناحيتين الناحية الأولى من ناحية المعنى والثانية من ناحية المتعلق فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية مرادفة إيش؟ المحبة والثاني من جهة المتعلق الإرادة الكونية تتعلق بالأمور الكونية والإرادة الشرعية تتعلق بالأمور الشرعية فالله يريد منا أن نصلي مع الجماعة شرعا ولا كونا
شرعا
واضح طيب قوله ونجعلهم أئمة من نقص يا لله حضر أمس نعم وهنا امراد
ائمه
في الخير لان الامام كل من يقتدى به قوله ونجعلهم الوارثين الوارثين لمن ماهر 400 جنيه. قال الله تعالى وأورثناها بني إسرائيل، وأورثناها بني إسرائيل. طيب نرجع الآن إلى الفوائد. من بني إسرائيل.
من بني
إسرائيل. لكن في الوقت ما علم أحد كفر. في مصر. كل من عليهم بالهداية يمن عليهم بالإيمان والإمامة وإرثاء لهؤلاء. في هذه الآيات الكريمة أولا بيان عظم القرآن وعلوه، وذلك عن طريق الإشارة إليه بالبعد تلك آيات. ثانيا أن هذا القرآن مكتوب بقوله الكتاب، والذي ما علمه من كتابته ثلاثة أمور: تشي اللوح المحفوظ والمصاحف والصحف التي بيد الملائكة. طيب، ومن الفوائد أيضا أن هذا القرآن مظهر مبين للأمور بقوله المبين، فهو مظهر ومبين للأمور. طيب، هل حذف المتعلق المبين مستفاد منه عموم إبانة القرآن بكل شيء؟ قل لا، حذف المتعلق هذه من القواعد التفسيرية، أن حذف المتعلق يفيد العموم. ووجدك عائلا فأغنى، ما قال فأغناك، لأن الله أغناه وأغنى به. وجدك ضالا فهدى، ما قال هداك، ليش؟ لأن الله هداه وهدى به. نعم. طيب، إذن حذف المتعلق في قولها المبين يدل على أنه مبين لكل شيء، ويدل لذلك قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. واضح؟ اذا اي مشكله علينا في الدين من نافع؟
من
القران. والقران يرشدنا الى الاخذ بالسنه كما اتاكم الرسول فخذوه، وحينئذ لا يبقى في الدنيا مشكله الا وجد حلها في الكتاب وفي السنه. لكن القصور عن فهمها يكون له سبب، إما هو المتبع وإما جهل. إما الإنسان ما أراد الحق، يريد هوى ويبحث في الكتاب والسنة لعله يجد ما يبرر ما ذهب إليه. مثلا إنسان يريد أن يبرر الاشتراكية، راح يدور بالقرآن والسنة ما يؤيد هذا الرأي، ناقص الحق. ويدل لذلك انه لو وجد في القران والسنه ما يؤيده وما ما يخالفه تركه وطلب غيره. واضح؟ وهكذا ايضا كل هؤلاء الذين يريدون ان يشرعوا قوانين او امور فقهيه او شيء، اذا كانوا انما يرجعون الى الكتاب والسنه من اجل ان يبرروا مواقفهم، فإذا رأوا ما يخالفها أغمضوا أعينهم، وإن رأوا ما يشير إليها ولو لإبطالها فتحوا أعينهم إلى رؤوسهم. هؤلاء الغالب منهم ما يوفقون، لكن كما قال الشيخ حسام الدين رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال كلمة مرت علينا من قبل كلمة عظيمة، وهي من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. كلمة هذه بحقيقة وزنها ثقيل، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه، أمرين: تدبر وطلب الهدى، تدبر الفعل وطلب الهدى النية الصالحة، طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. هذا جواب الشرط، والشيخ رحمه الله جزم به لأنه في القرآن لا شك في هذا. إذن القرآن مبين لكل الأمور، إما من القرآن نفسه أو مما يرشد إليه، وذلك بالتحويل على السنة. أحيانا يعترضنا مسائل نبحث عنها في كتب الفقهاء، فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية وغيرهم لا نجدها، نرجع إلى القرآن والسنة نجدها موجودة، نجدها موجودة وتبين لك. والكتاب والسنة الرجوع إليهما يفيد الإنسان في الحقيقة فائدتين عظيمتين: أولا الطمأنينة والاستقرار، لأن اتباع كلام أهل العلم وإن كان الإنسان قد يطمئن إليه بعض الشيء، لكن ما يكون طمأنينة إليه كطمأنينته إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. الشيء الثاني أنه يستطيع أن يقنع غيره ويطمئن غيره، صحيح ولا لا؟ لأنك لا قال لك إنسان طيب وش اللي من يقول هذا حرام؟ حرام لأن الله يقول حرام، أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حرام، حينئذ يطمئن. لكن لو تقول له لأنه في الكتاب الفلاني حرام، الكتاب الفلاني ما هل صدر عن وحي؟ نعم. ما إذن الفائدة هذه الطمأنينة وإقناع الغير الرجوع الكتاب السنة. ولهذا أنا أحب أن يكون دائما رجوعنا إلى الكتاب والسنة، وليس معنى ذلك أنني أقول أطرح كلام أهل العلم، لا، كلام أهل العلم مفاتيح لهذه الخزائن. وكم من إنسان ما يهتدي بالكتاب والسنة إلا حيث يدخل ما دخله هؤلاء العلماء. ففرق بين من يقول اتبع الكتاب والسنة واقتدي بكلام أهل العلم بالنسبة لفتح هذه الخزائن من الكتاب والسنة، ومن يقول اقتدي بالكتاب والسنة واطرح كلام أهل العلم ولا تلتفت له ولا تعده شيئا. هذا مو صحيح، لأن بعض الناس الآن ما يرى كلام أهل العلم شيئا أطلاقا ولا يرجع إليه أبدا، فهذا مو صحيح. فدائما الحق يكون بين طرفين، بين طرفين متطرفين. هنا طيب، إذا في القرآن تبين كل شيء، فيها أيضا دليل على أن القصص يسمى تلاوة. قص الإنسان للقصة يقال تلاها عليه، من قوله تعالى نتلو عليك من نبأ. ومن الفوائد أيضا أهمية قصة موسى مع فرعون، ولهذا تكفل الله تعالى بتلاوتها على نبيه صلى الله عليه وسلم بأهميتها وبيان فوائدها وكفرتها. وليت أن عندكم وقتا حتى نقول اجمعوا القصة من جميع أطرافها واستنبطوا ما فيها من الفوائد. نعم. وهذه الطريقة سلكناها مع طلبة المعهد الثانوي، كنا ندرس في الثانوي في المعهد، وطلبنا وكان من المقرر عليهم سورة غافر، سورة غافر فيها قصة موسى، وطلبنا منهم استنباط الفوائد منها. لكن لما كان الطلبة نشيطين، مهم في الوقت الحاضر، يعني هذا يمكن قبل حوالي 20 سنة. إنما على كل حال هذه قصة موسى وفرعون من أهم القصص، ولهذا يكررها الله تعالى في القرآن بأساليب مختلفة، وهنا يقول نتلو من نبأ موسى. طيب، وفيها أيضا دليل على الفائدة الثانية، أن ما أخبر الله به فهو حق، جميع ما أخبر الله به عن هذه القصص فهو حق، وقد سبق عن كل إن الحق إذا وصف به الخبر فهو بمعنى الصدق، وإذا وصف به الحكم فهو بمعنى العدل. طيب الفائدة، أنا ما أعرف العدل، إذا أنا بقول من فوائد العدل، من فوائده، ومن الفوائد أنه أن هذه القصص سبب للإيمان، أن هذه القصص سبب للإيمان، ومن فوائدها أيضا أنها زيادة في الإيمان، سبب لمن لم يؤمن أن يؤمن، ولمن آمن أن يزداد إيمانه ثباتا وكمية. وش الدليل أنه ينتفع بها غير المؤمن؟ قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، كل إنسان ذو لب وعقل لا بد أن يعتبر وينتفع بنا. طيب ومن فوائد الآية بيان ما كان عليه فرعون من العلو والجبروت، إن فرعون علا في الأرض، ومن فوائدها أن من علا في الأرض وطلب العلو على الخلق فهو شبيه بفرعون، ويتهالف من فرعون، وبئس الرجل يكون إمامه، نعم فرعون. طيب ومن فوائدها أن تفريق الأمة سبب لفسدها وضدها، من أين يؤخذ؟ وجعل أهلها شيعا. ومن فوائدها أيضا أن حكمة الإنجليز المشهورة فرق تسد فرعونية، قل لا فرعونية، لأنه هو الذي جعل أهل الأرض شيعا لأجل أن يسود به. طيب ومنها من فوائد الآية أن بني إسرائيل من أهل مصر مع أنهم في الأصل من أهل الشام، فيستفاد يتفرع على هذه الفائدة أن من سكن أرضا وأقام فيها وإن لم يكن من أهلها في الأصل نسب إليها وصار من أهلها، نعم. ومنها بيان شدة استضعاف فرعون لبني إسرائيل، حيث كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، لماذا؟ قيل لأنه أخبر بأنه سيولد من بني إسرائيل ولد يكون هلاكك على يده، وقيل لأن ذلك هو الطريق لإذلال الأمة، لأنه إذا ذهب الرجال وبقي النساء صرنا إماء للمستعبد بلا شك، ما عندهم قيم ولا مدافع، نعم. طيب وقوله ومن فوائد الآية أن هذا العمل العلو في الأرض والعتو على الخلق وتفريق والسعي بينهم بالتفريق أنه من الإحسان، من نفسه من قوله إنه كان من المفسدين. طيب عكس ذلك إذن الذي يتواضع للحق وللخلق ويجمع الأمة ويقصر عدوانه يكون من المصلحين، لأن بردها تتبين الأشياء، فإذا كانت هذه الأمور من الفساد فضدها من الصلاح، نعم. طيب ومن فوائد الآية إثبات إرادة الله، إثبات إرادة الله في قوله ونريد، وجه إثبات الإرادة من قوله ونريد مع أن نريد فعل، فعل وليس اسما، يقول لأن الفعل يدل على الحدث وزمانه، يدل على الحدث وزمانه. فنريد مشتق منين؟ من الإرادة. نريد مشتق من الإرادة، وعليه فنقول إنه يدل على إثبات الإرادة لله. أثبتها المعتزلة إرادة؟
نفوها
المعتزلة. نفوها الإرادة. على شاعر أثبت الإرادة، قال إن الله تعالى له إرادة، لأن التخصيص بكون الليل ليل والنهار نهار والحر حر والبرد برد يدل على إثبات الإرادة، إذ ما يقع هذا التخصيص إلا بإرادة. فهمتم؟ وهم كما عرفنا من قبل إنما يستدلون على إثبات الصفات بالعقل، وما خالف عقولهم وجب تأويله، وجب تأويله وصرفه إلى ما يوافق العقل. وتبين وقد مضى لنا هذا، ولكن لا بأس من إعادته، مضى أن هذه طريقة فاسدة مخالفة للقرآن، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. قال الإمام مالك رحمه الله: ليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة، أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه وتركنا قول الآخر؟ ها؟ يستقيم هذا ولا لا؟ ما يستقيم. إذن نقول الإثبات صفات الله بالطرق العقلية ونفي ما لم يدل عليه العقل، هذه الحقيقة عدوان وطريق فاسد، على أننا نقول إنه يمكننا أن نثبت ما نفيتم بطريق العقل كما أثبتتم أنتم ما أثبتتم بطريق العقل. فالأبلغ أبلغ ظهور صفة الرحمة في المخلوقات أبلغ من ظهور صفة الإرادة. نعم، الإحسان إلى الخلق بالرزق والإمداد والإعداد وبجميع ما يتمتعون به، هذا طاهر لكل أحد ولا لا؟ لكن كون هذا حرب وهذا برد جدل على الإرادة، دلالة هذا على الإرادة أقوى من دلالة النعم على الرحمة بلا شك ولا لا؟ طيب، أيضا نصره للطائعين وفضلانه للعاصين يدل على الحب والبغض ولا لا؟ ها؟ لولا أنه يحب هؤلاء ما نصرهم، ولولا أنه يكره هؤلاء ما نصرهم، وهذا معروف. حتى الإنسان إذا صار يبغض واحد ها؟ ما ينصر، ولا صار يحبه ينصر. إذا نصر لهؤلاء وإذان لهؤلاء دل على إثبات المحبة والبغض، وهم ينكرون ذلك بدون العقل ما يدل عليه. فمن الحمد لله الحق واضح، ما من شيء يزعم هؤلاء أن العقل ينكره أو لا يثبته إلا وجدنا أن العقل يثبته كما أثبته الشرع. طيب، فيها أيضا دليل من فوائد الآية تمام قدرة الله عز وجل، تمام القدرة. وجهه أن هؤلاء المستضعفين جعلهم أئمة ووارثين لهؤلاء الطغاة ولا لا؟ طيب، جعلهم وارثين بقدرتهم ولا بإرادة بقدرة الله فقط؟ بالحقيقة ما من بني إسرائيل أي خوف، يعني المسلمون هذه الأمة وارثوا ديار الروم وديار الفرس بفعلهم وجهاد، لكن إرث بني إسرائيل لديار فرعون بلا سبب منه، بل هو من الله عز وجل معه. ولهذا قال: ونجعلهم الوارثين، فهو بجعل الله سبحانه وتعالى المحض. فيستفاد منه كما قلت قبل قليل تمام قدرة الله عز وجل، وأن الله يسر لعباده من النصر ما لم يكن في مقدورهم ولا في كتابهم.
واضح؟ طيب، فيها أيضا من فوائد الآية أن من استضعف بقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له. كم من استضعف بقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له، لأن قوله نريد أن نمن على الذين استضعفوا، وإن كانت في سياق بني إسرائيل فغيرهم داخل في العموم. العموم اللفظي إذا قلنا على الذين استضعفوا في أي مكان وزمان، أو العموم المعنوي وذلك بقياس غيرهم عليه. فهو لأن الدلالات العموم إما لفظية أو معنوية، فالقياس الصحيح دلالة اللفظ على المقياس دلالة معنوية. فحينئذ نقول على الذين استضعفوا في الأرض إذا جعلناهم هم بني إسرائيل فقط، فالمستضعفون بقيامهم بالحق من غيرهم مثلهم ولا لا؟ مثلهم، لأن الله يقول سنة الله التي قد خلت من قبل بعده ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله بالخلق واحد، لأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد النسب حتى يراعيه أو حسب حتى يراعيه. إن أكرمكم عند الله من أتقاكم. فإذا نقول في هذه الآية دليل على أن من استضعف في طريق الحق يعني لقيامه بالحق فإن العاقبة له. هنا قد تريدون علي أن أناس استضعفوا بالحق وقتلوا أو ضردوا أو ما أشبه ذلك، فأين العاقبة التي تزعمون؟ نقول إن العاقبة لا تكون للشخص الجسدي فقط بل للشخص المعنوي. مقالة هذا لا بد أن تنصر، مقالته لا بد أن تنصر. وانظروا الآن من سبق من أهل العلم، كل عالم أوذي بالحق، نعم، سواء قتل أو مقتل، فإنك تجد مقالاته تبقى وتنتشر أكثر من غيره، أكثر بكثير من غيره، وهذا واضح لمن تأمل. إذن فالنصر للقائل في حياته أو لمقالته بعد وفاته، أو لمقالته بعد وفاته. والإنسان المجاهد لله هو لا يريد أن يبقى بنفسه، وش همه؟ أن يبقى هذا الحق الذي قام به، لا يهمه يبقى هو أو ما يبقى إذا كان يدعو إلى الله. أما من يدعو إلى نفسه، ونسأل الله أن يعيذنا من ذلك جميعا، فهذا نعم. والذي يقول إذا قتل أو أوذي ما انتصر، لكن من يدعو الله ما يهم إلا أن تنتصر هذه الدعوة، ولهذا هو يقاتل لها ومن أجلها. نعم.
يتهور ضعيف ما هم
يصلي
عدوه
بالمقابل
يقرأ هذا القصص
ويقول
لا بد من
نصر الحق، لكن لا بد من نصر الحق بأسبابه، لا بد من نصر الحق بأسبابه. إذا أعيتك الأمور جاء النصر من عند الله بدون سبب، لكن ما دام أن مأمور في طريق معين قد لا تنصر لمخالفتك إياه، قد لا تنصر من أجل مخالفتك إياه وتقصيره، لأن الإنسان ليس معنى كل من حسنت نيته حسن فعله ونصر، لا، يختلف الأمر. ولذلك المسائل هذه الأمور من أدق المسائل، وحنا قد نتكلم عنها كثيرا، لأن هذه المسائل دقيقة جدا، والإنسان يمشي كأنه كرة في يم، نعم، تقلبها الرياح، أحيانا يجيها ريح عاصف تبعدها أميال. لذلك الإنسان يجب أن يكون متزنا، ما يكون متهورا. إذا تهور ثم خالفه النصر فالبلاغ من عند نفسه. نعم. فيه أيضا من فوائد الآية فضائل بني إسرائيل، مناقب بني إسرائيل، بقوله ونجعلهم أئمة، نجعلهم أئمة. وهنا قد يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقول هنا ونجعلهم أئمة وفي آيات كثيرة يذم بني إسرائيل، يذم بني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى بيّن السبب في جعل هؤلاء الأئمة، فقال تعالى في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم حين كانوا متصفين بهذين الوصفين الصبر واليقين كانوا أئمة. وقد أخذ شيخ الإسلام من هذه الآية جملة فقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لكن لما تخلف الصبر وتخلف اليقين منهم صاروا العكس، نعم، قلة خاسئين، صاروا قلة خاسئين. وجاءت الآيات بذمهم، فالآيات لا يكذب بعضها بعضا، ولكن هناك أشياء توجب تقلب أحكام بعض الآيات لوجود لتخلف السبب. ومن فوائد الآية أن المسلمين إذا استولوا على بلاد الكفار ملكوها. من أخذ؟ من قوله ونجعلهم الوارثين، والوارث يملك ما ورث، إلا لا المالك يملك ما ورث، فهم يجعلهم الله وارثين فيملك. ولهذا قال أهل العلم إن الأراضي تملك. ومن فوائد الآية أن الأراضي ليست من الغنائم المحضة، فهنا قال نجعلهم الوارثين مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل، ولم تحل لأحد قبل. شوفوا هذا الآن، هذا التقرير اللي بقرر، شوفوا هو صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ أعتقد أنه مو صحيح، لأن الله تعالى وظف بني إسرائيل أرضهم وأموالهم، أرض بني فرعون وأموالهم. قال الله تعالى في سورة الشعراء، لا قبل كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام، كنوز في سورة الشعراء وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فالكنوز ما في شك أنه مغانم، ويقول أورثناها بني إسرائيل، فكيف نجيب عن الحديث؟ الجواب أن نقول إن هؤلاء لم يرثوها بالقتال، والغنيمة معروفة أنها أخذت عن طريق قتال الأعداء، هؤلاء ما ورثوها بالقتال، بقوة الله عز وجل التي ليس لهم إليها سبيل. وعلى هذا فلا تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل. نعم. المساكن والأراضي كنوز أيضا،
يعني
على أنه لا، أنا قلت لكم التقرير أنه قررت هل هو صحيح ولا غير صحيح. نعم الأراضي كنوز، نعم أعراض سنة
تنة.
نعم هم أنا قلنا إن الغنائم الشيء المنقول، ثم إننا أبطلنا هذا وقلنا إن بني إسرائيل أورثوا الأراضي، نعم، وأورثوا الكنوز، والكنوز شيء منقول ولا لا. وأوردنا على هذا الإشكال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل. وهب أنك قلت إن الأراضي مهم من الغنائم، لكن الكنوز من الغنائم، أجبنا على هذا فقلنا إن ملك بني إسرائيل لأرض آل فرعون وكنوزهم بغير قتال، والغنائم التي تملك هي التي تكون بطريق القتال. هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إنها لم تحل لأحد قبله. ثم قال فيما سبق في غنائم لكنها ما تحل للمقاتلين. شأنها أنها تجمع ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. هنا ثم إنه إذا كان فيها شيء من الغلول ما تنزل النار سبحانه وتعالى، ما تنزل حتى لا يبقى شيء، إذا فقد شيء نزلت النار وأحرقتها. نبدأ الدرس الجديد الآن.
لا
يعبك، صح نعم.
حكمة إحراق الغنائم
في الأرض، الحكمة منها لأجل قطع التعلق بها نهائيا، لأنه لو تبقى تداولها الناس بالبيع والشراء والانتفاع وصار ملكه.
هذه الأمة أفضل الأمم،
نعم.
فلو مثلا منعت من الغنائم لكان أولى لما أقوى إيمانا.
لا لا لا، ما هو صحيح هذا، مو علشانها، لكن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى أمدها بأشياء لتستعين بها، ولا مانع أن الإنسان الذي يكون أفضل أنه يمد بأشياء ليصل إلى الفضيلة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك ويستغفر الله سبحانه وتعالى، ونحن أيضا مأمورون بأن نصلي عليه، مع أن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. فلا يلزم من الوصول إلى الكمال أن لا يسعى الإنسان بأسبابه.
النبي علم الشيء،
نعم،
وأضعتنا
وعلمنا وحلمنا. أي وحتى الرسول قال جاء إلى رزقي تحفظ لي رزقهم لأجل يعيننا على هذا.
يعني عقب ما ذكر الإمام الغائب قصة اللي وجد الغلول فيه،
بس المشكلة إبراهيم يقول كيف أنه تحل لنا وحنا أفضل منه، لماذا لا يوكل الأمر إلى يعني مناقبنا وفضائلنا؟ نقول هذا من نعمة الله، من تمام نعمة الله أن نصل إلى درجة الكمال بحل هذه المغانم لأجل نستعين بها على هذا الشيء. طيب، في أيضا من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أن التمكين في الأرض، تمكين الإنسان في الأرض من نعمة الله عليه، لقوله ونمكن لهم في الأرض، ولا لا؟ يعني هذا من جملة معنى الله على بني إسرائيل أن مكنهم في الأرض، فكون الإنسان يمكن له في الأرض سواء كان هذا التمكين عن طريق سلطة السلطان أو عن طريق سلطة القرآن. لاحظوا يا جماعة أن التمكين في الأرض مو معناه من واحد أن الإنسان يحكم الناس ليكون سلطانا عليهم، لا، بل من التمكين في الأرض إن الله يمكن له حتى يكون لقوله سلطان على المؤمنين. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية مكن له في الأرض ولا لا؟ مكن له في الأرض أعظم من تمكين الولاة في وقته. تمكين الولاة في وقته انقضى في موته، لكن تمكين الله لهذا الرجل حتى كان قوله معتبرا بين الناس باقي إلى الآن. فإذا التمكين في الأرض وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه تمكين السلطان ينبغي أن نقول وتمكين
القرآن،
بمعنى أن من قام بالحق فإنه يكون لقوله سلطان وقوة. وهذا أيضا جاء بالحديث شاهدا له بأن الله تعالى إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض، وضع له القبول في الأرض، بمعنى أنه يكون له قبول ولقوله نفاذ. فهذه من تمكين الله تعالى في الأرض. ومن فوائد الآية أيضا كان من قطرة ذكرناه، لكن قوله ونوري فرعون هذا من جملة الأمثلة على قدر الله عز وجل. من فوائدها أن فرعون وقومه كانوا يحذرون من بني إسرائيل، فأراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون. وهنا إشكال، كيف أراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون مع أنهم هلكوا؟
قال
نبي ما لا إله إلا الله فرعون وهامان وجنوده
الغرب كلهم
أدرك. إيه لكن أكون عارف. من غارق ما عارف الآخر.
عرف إن لما غارق وانتهى يعني. كل واحد كل شخص عرف إن بني إسرائيل قد انتهى.
يعني عند خروج وضوح مثلا. ها؟
في آخر لحظة.
في آخر لحظة عرف.
ما في بني
إسرائيل. إيه. سلام. هذا هو الأفضل. وبعضهم قال إن نوري فرعون وجنوده ما كانوا يحذرون. ما هو المراد الهلاك. المراد بما كانوا يحذرون منازعة آل فرعون، فإن بني إسرائيل لما بعث موسى استقووا، وقصة السحرة واضحة فيها لما اجتمعوا واجتمع الناس في يوم عيدهم وفي الضحى في رابعة النهار، وصارت الهزيمة على من؟ على آل فرعون. الهزيمة على آل فرعون، هزموا حسا ومعنى ولا لا؟ هزموا حسا بأن عصا موسى صلى الله عليه وسلم جعلت تلقف ما فيكم، وهزموا معنى بأن السحرة أنفسهم آمنوا وصرحوا للملأ بأن فرعون هو الذي أكرههم على السحر، وبينوا أن الرب الحقيقي هو رب موسى وهارون سبحانه وتعالى. هذه هزيمة معنوية بالإضافة إلى الهزيمة الحسية. أليست هذه تغيظ آل فرعون؟ تغيظ فرعون وهامان وجنودهم غيظا عظيما. وإذا يمكن أن نجيب عن هذا بجواب، أحدهما ما ذكرتم أن كل واحد في آخر لحظة من حياته يتبين له أنه خاسر وأن بني إسرائيل هم الغالبون. والثاني أن نقول إن الله تعالى أراهم منازعة بني إسرائيل لهم وظهور بني إسرائيل عليهم في ذلك المجمع العظيم. موعدكم يوم الزينة، يوم الزينة هو يوم العيد يتزين الناس به، وأن يحشر الناس يجمعون ضحا في رابعة النهار. نعم، هذا الموعد الذي من موسى، وهو اللي اقترحه موسى، هو الذي اقترحه لأنه واثق عليه الصلاة والسلام بأن الله سينصره. حصل هذا الاجتماع في هذا اليوم، وصار في الحقيقة يوم عيد لبني إسرائيل، نعم، ويوم شر وسوء لفرعون، نظير ما قال أبو جهل إننا ما نرجع حتى نصل إلى بدر، ننحر الجزور ونسق الخمور وتعجب علينا الخيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. صحيح هي سمعت العرب والعجم أيضا بهذه الغزوة، لكن كانوا تغني عليهم الخيان ولا يغنى لهم ولا عليهم؟ عليهم الحقيقة. صار لهم سمعوا ما به ظهور عورهم وظهور والعياذ بالله جبروتهم حتى أعز الله تعالى الإسلام والمسلمين بهذا الدين.
وإنا لجميع حاضرون.
نعم.
وإنا لجميع حاضرون.
نعم.
حصل خوف.
إيه. كان يحضرون. إيه. هذا يؤيد الوجه الثاني.
نعم.
ترى ما في مانع أننا لو كنا نمشي شوي. والله محمد. نعم. المهم الفائدة. نعم.
الفائدة أن الجعل يكون بمعنى التفسير لا ليس بمعنى خلق فقط. نجعلهم
أئمة. أي نعم. الجعل له معاني حقيقة متعددة. الجعل هو كل معاني تعود إلى التفسير في الحقيقة. كل معاني بالنسبة لله عز وجل تعود إلى التفسير. لكن التفسير تصيغ المعدوم موجوداً.